بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الخامس من لقاءات التعليق على كتاب الدرر البهية في شرح المنظومة البيقونية للعلامة بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى. قال: النوع السادس المسند، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وأشار له بقوله والمسند، وهو بفتح النون، معناه أنه اسم مفعول من أسند يسند، فالفاعل مسند والمفعول مسند، فمسند اسم مفعول. يقال لكتاب جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه، وللإسناد كمسند الشهاب ومسند الفردوس ومسند الإمام أحمد. كتاب جمع فيه ما أسنده الصحابة، فالمسند معروف أنه يرتب على ترتيب ما رواه كل صحابي مجموعا بعضه إلى بعض، ثم يذكر الصحابي الذي بعده وأحاديثه والذي بعده وهكذا، أي إسناد حديثهما. وللإسناد يعني يذكر للإسناد بمعنى ما أسنده العالم في كتابه، يعني ما ذكره مسندا. قال: وللحديث الآتي تعريفه، وهو المراد. وهو المراد، إذن فهو يطلق على معان، والمقصود منها هنا هو المعنى الأخير، حديث له صفة معينة، فلذلك سمي الحديث المسند. قال: المتصل الإسناد ظاهرا، متصل الإسناد ظاهرا، يعني وإن كان في الحقيقة منقطعة، لأن عندنا أحاديث ظاهرها أنها متصلة، مثل مثلا ما وجد فيه لفظ عن، وكان القائل لها ثقة لكنه يدلس، وظهر لنا فيما بعد أنه دلس فعلا، فأسقط راويا بينه وبين شيخه الذي ذكره بلفظ عن، ففي هذه الحالة ظاهر الإسناد أنه مسند متصل، وحقيقته أنه منقطع. المتصل الإسناد ظاهرة من راويه، فدخل ما كان فيه انقطاع خفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه، وهو المسمى بالمرسل الخفي. هناك فرق دقيق بين عنعنة المدلس وبين المرسل الخفي. عنعنة المدلس إنما تكون من طالب، هو من طلاب الشيخ فعلا، لكنه يدلس في حديث لم يسمعه من الشيخ، كأن يكون حضر عند الشيخ سنة، وحضر عند الشيخ طلاب كثير قبله سنتان أو ثلاث أو أربع، فهذا الطالب حصل 1000 حديث من 5000 حديث للشيخ، فالألف يرويها عن الشيخ مباشرة، وال4000 توفي الشيخ مثلا ولم يسمعها هذا الطالب، فأخذها من زملائه الذين عندهم الأحاديث الكاملة، ثم إنه بعد ذلك رأى أنه ينزل درجة في هذه الأحاديث، فصار يقول في الأحاديث 4000 يقول فيها عن، ويقول في الأحاديث 1000 حدثني وسمعته، فالأول متصل لأنه سمع الشيخ، والثاني مدلس لأنه أسقط الطالب الذي بينه وبين الشيخ. جميل. فهنا المدلس لقي الشيخ، لقيه، لكن روى عنه ما لم يسمعه منه. أما المرسل الخفي فهو أن يروي أحد الناس كان معاصرا للشيخ، كان موجودا في زمانه لكنه لم يلقه، لم يلقه، فهذا لم يثبت لقاؤه به ولا روايته أصلا عنه، بخلاف الأول المدلس فإنه إيه روى عنه ولقيه، لكن هنا في التدليس روى أحاديث لم يسمعها منه، فهذا الفرق بين المدلس والمرسل الخفي. قال فإن كل منهما ظاهره الاتصاء، يعني حينما تقول مثلا على مذهب الإمام مسلم ومن معه من العلماء هل هذا معاصر؟ نعم هو معاصر، المدلس معاصر، وكذلك الإيه؟ وكذلك المرسل الخفي معاصر، الراوي الذي يرسل إرسالا خفية هو أيضا معاصر. هل يمكن لقاؤه بالشيخ؟ نعم يمكن لقاؤه بالشيخ، خلاص على ظاهر الإسناد، هذا إيه؟ هذا متصل الإسناد، آه هذا ظاهره متصل الرواية. قال وقد يفتش فيوجد منقطعا، يأتي لنا عالم جهبذ من العلماء الذين لا تخيل عليهم هذه الصورة، فقل فلان كان يعيش نعم في زمان ولم يلقه، وفلان لقيه ولكن لم يسمع منه هذا، إنما له عنه كذا وكذا حديث ليس منها هذا الحديث، وهكذا. وقوله حتى المصطفى أي اتصل إسناده من رواته إلى منتهى حتى ينتهي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن المسند هنا خاص بنوع من أنواع الحديث مثل المرفوع، وهو ما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم أي والحال أنه لم يبن أي ينقطع، لم يبن لم ينقطع، يعني لا يوجد انقطاع ظاهر في الإسناد، فلا يوجد انقطاع ولا إعضال ولا إرسال ولا تعليق، هذه التي تكون إيه عللا ظاهرة في الإسناد. إذن فهنا نستطيع أن نقول إن الحديث المسند هو جزء من الحديث المرفوع، وهو الذي ذكر فيه الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسندا، يعني ذكر إسناده ولم يسقط منه راو من الرواة. فالحديث إذا كان كذلك يسمى مرفوع ويسمى مسند. قال وهذا القول المذكور هو الذي اختاره الحاكم ورجحه الحافظ ابن حجر. والثاني أنه المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قاله الحافظ ابن عبد البر، وهو على هذا قد يكون متصلا كمالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منقطع كمالك عن الزهري عن ابن عباس، فالزهري لم يسمع من ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مع انقطاعه لكون الزهري لم يسمع من ابن عباس مسند. إذن فابن عبد البر يرى أن المرفوع والمسند كلاهما واحد، كلاهما واحد، وابن حجر ومعه الحاكم ها أو الحاكم ومعه ابن حجر، ابن حجر هو المتأخر ها، يرى أن المرفوع أعم والمسند أخص، فالمسند رفع إلى النبي فيكون مرفوعا، لكنه أتى بإسناد متصل في الظاهر لم يحصل فيه انقطاع فلذلك سمي متصلا. قال ونحو هذا التعريف للمسند قول ابن أبي حاتم، سئل أبي أسمع زرارة ابن أبي زرارة ابن أوفى عبد الله بن سلام، فقال ما أراه سمع منه ولكنه يدخل في المسند، فهو والمرفوع على هذا شيء واحد كما صرح به الحافظ ابن عبد البر، وكل منهما يجوز دخول الانقطاع أو يجوز دخول الانقطاع فيه. إذن كلام ابن أبي حاتم نقلا عن أبيه يساوي كلام ابن عبد البر في أن المسند هو المرفوع، يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الإسناد إليه متصلا أو منقطعا. قال السخاوي: ويلزم من ذلك أيضا شموله المرسل والمعضل، لأن إذا وقع في أثناء ذلك انقطاع يمكن أن يقع في ناحية الصحابي فهذا المرسل، ويمكن أن يقع باثنين أو أكثر في موضع من الإسناد يعني في أثنائه فهذا هو المعضل. قال شيخنا شيخ السخاوي اللي هو ابن حجر، قال: وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند فيقولون أسنده فلان وأرسله فلان انتهى. كأن هذه العبارة أتى بها السخاوي ليقول إن كلام هؤلاء مخالف لكلام الجماهير، وهذا هو الدليل على مخالفته له، أنهم الجماهير من أئمة الحديث مشهور عنهم أنهم يجعلون المرسل في مقابل المسند، فكلمة المرسل في مقابل المسند تمنع أن يكون المرسل مسندا، وتمنع أن يكون المسند يشتمل على أنواع منها المرسل، لأن الشيء لا يكون قسيم ما وقع تحته من الأنواع. فيقولون أسنده فلان وأرسله فلان، فهذا معنى أن المسند شيء والمرسل شيء آخر. قال: والثالث أنه ما اتصل إسناده ولو مع الوقف على صحابي أو غيره، وهو قول الخطيب: ما اتصل إسناده ولو مع الوقف على الصحابي. إذن هو يتفق مع القول الأول في شيء ويختلف معه في شيء. يتفق معه في أنه لا بد أن يكون الإسناد متصلا، وهذا يقول به الحاكم ويقول به الحافظ بن حجر إن الإسناد يكون متصل ظاهرا. ويختلفون مع الأولين، اختلف كلام الخطيب هذا مع الأولين، في إن الأول يقول انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول انتهى إلى الصحابي أو إلى غير الصحابي. يبقى إذن هذا القول الثالث يقول كل ما اتصل إسناده يسمى مسند، سواء انتهى إلى الرسول أو إلى من دون الرسول من الصحابة أو التابعين أو غيره. قال: وهو قول الخطيب، وعليه فالمسند والمتصل يطلقان على المرفوع والموقوف، يطلقان على المرفوع والموقوف، يعني على هذا الكلام، لكن استعمالهم للمسند في الموقوف أقل بخلاف المتصل، فإن استعماله في المرفوع والموقوف على حد سواء. وفي كلام الخطيب كما قال العراقي ما يقتضي أنه يدخل في المسند المقطوع وهو قول التابعي، فيستعمل المسند مثلا فيه، بل وفي قول من بعد التابعي قال: وكلامهم يأباه، قاله شيخ الإسلام والله أعلم. إذن فهنا القول الثالث يعمم في طرف ويتفق في طرف، يتفق في طرف أن المسند لابد أن يكون متصلا، لكنه يعمم في الطرف الآخر وهو إذا انتهى إلى التابعي، انتهى إلى الصحابي، انتهى إلى الرسول، انتهى إلى من دون الصحابي فيكون فيكون مسندا. والراجح من هذا كله الرأي الأول فعليه الجماهير، لكن من خالف في ذلك فينبغي معرفة اصطلاحه، هذه المهم. لماذا يحكي العلماء الخلاف مع أن هذا الكتاب كتاب مختصر، يعني يمكن أن يقف الطالب من خلاله على تعريف واحد وفقط، يقول لا، لابد أن ينتبه الطالب إلى أن لا نورد الخلاف لما هو يمكن أن يعمل به، لا، نحن نورد الخلاف على ما عمل به، لأن مسألة مصطلح الحديث هذه هي تدوين لما فعله وطبقه وعمل به العلماء. فإذا مثلا أمسكت كتاب من كتب ابن عبد البر الاستذكار التمهيد أي كتاب من كتبه، يبقى أنت عارف إن هو يسوي بين المسند والمرفوع ويقول أسنده ويقول رفعه، سواء كان المسند هذا متصل أو منقطع مرسل أو معضل، فهو يطلق على كل هذا مرفوع كما يطلق عليه كلمة مسند. وإذا كان على الخطيب لا تظن أنه هو مثلا في كتاب من كتبه ممكن يقول لك ان الحديث ده مسند، يبقى معناها ان هو مرفوع للنبي. لا، استوعب من ذلك انه ممكن يكون مرفوع للنبي، وممكن يكون موقوف على الصحابي، وممكن يكون مقطوع على التابعي او من دون التابعي. فمعرفة اصطلاحات العلماء مهم جدا في كتبهم حتى لا يقع الخلط. خلط ممكن يجي من طرف ايه، انك انت مثلا واحد من العلماء يقول ده موقوف على فلان، فيأتي طالب فيقول لا ده ابن عبد البر بيقول ان هو ايه مسند، ومسند يعني مرفوع. نقول له لا، خد بالك ان هو بيقول ان المسند له معنى عند ابن عبد البر غير ذلك، ما هوش متصل، لا ممكن يكون منقطع. طبعا شيخ الإسلام الذي يذكره هنا هو ابن حجر، شيخ الإسلام هو ابن حجر، وهذا تقريبا تبع لتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي رحمه الله، فهو الذي يقول فيه قال شيخ الإسلام وقاله شيخ الإسلام، ويقول أحيانا ابن حجر من باب تنويع العبارة فقط لا أكثر. النوع السابع المتصل، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. قال وذكره بقوله وما، وهي موصولة، موصولة يعني بمعنى الذي، وهي موصولة صفة لموصوف محذوف تقديره، والحديث الذي، الحديث مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، والذي هذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع إيه؟ صفة المبتدأ. والحديث الذي بسمع كل راو يتصل إسناده، أي منتهاه، سواء انتهى إسناده للمصطفى صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي فيشمل المرفوع والموقوف، فخرج بقيد الاتصال المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق ومعنعن المدلس قبل تبين سماعه، قاله شيخ الإسلام. يبقى إذن ما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. يبقى ما معنى الحديث المتصل؟ الذي سمعه كل طالب من شيخه، وسمعه الشيخ من شيخه، حتى يصل إلى التابعي، وبعد التابعي إلى الصحابي، وبعد الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويطلقون أيضا كلمة المتصل على المتصل إلى الصحابي، والمتصل على المتصل إلى التابعي، فكأن كلمة المتصل هنا هي تعبير عن صيغة التحمل التي بين كل راو والآخر، أنها صيغة تدل على أنه لا يوجد سقط في الإسناد، وأن هذا الراوي سمع من شيخه وشيخه سمع من شيخه، وهكذا حتى وصل إلى من صدر منه الحديث، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان التابعي أو كان من دونه من الصحابة أو من دون التابعي من الأئمة. قال فخرج بقيد الاتصال المرسل، لأن المرسل مش متصل، سقط منه مين؟ سقط منه من بعد التابع، من بعد التابع. قال والمنقطع، لأن كده سقط راوي في أثناء الإسناد، والمعضل، لأنه سقط راويان متتاليان في أثناء الإسناد، والمعلق، المعلق سقط من أوله راو أو أكثر، ومعنعن المدلس قبل تبين سماعه، لأن احنا في شك هل أسقط واحدا أو لم يسقط، فبنرجح أنه أسقط. نعم. تنبيه، أقوال التابعين ومن بعدهم إذا اتصلت الأسانيد إليهم ليست من هذا النوع، ليست من هذا النوع، يعني لا يقال فيها متصل. لماذا؟ قال شيخ الإسلام وإن اتصل إسناده، يعني حتى ولو اتصل إسناده لا يقال فيه متصل، إلى قائله يعني من التابعين أو من بعده، للتنافر بين الوصل والقطع، للتنافر بين الوصل والقطع. يقول كيف نقول متصل مقطوع، يعني اثنين مع بعض، هو اسمه مقطوع ونحن نقول متصل مقطوع. قال وهذا عند الإطلاق، يعني عند كلمة متصل مطلقة. قال أما مع التقييد فجائز واقع في كلامهم كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك أو نحو ذلك انتهى. وهذا والله أعلم قد يكون يعني من باب التعليم، لكن من باب التطبيق هذا واقع، من باب التطبيق هذا واقع. فكلمة هذا متصل إلى سعيد معناها بالضبط هذا متصل مقطوع، ولا تنافي على ما قال ولا تنافق. لماذا؟ لأن كلمة متصل من صفات الإسناد، وكلمة مقطوع من صفات المتن، فلا مشكلة في الجمع بينهما، كما تقول متصل موقوف وكما تقول متصل مرفوع. ولكن لعله والله أعلم راعى ألا يختلط الاصطلاح على الطالب إذا ما جاء مثلا إلى مثل الشافعي والحميدي حينما يدخلون كلمة المنقطع مكان كلمة المقطوع وكلمة المقطوع مكان كلمة المنقطع كما قلنا في اللقاء السابق. فهذا إذا اجتمع كلمة منقطع مع كلمة متصل والمنقطع هنا مقصود بها أنه مقطوع فيحصل لبس عند الطالب أو عند الباحث، فلذلك اختاروا أن يقال ذلك الأمر وهو متصل إلى فلان يعني من التابعين مقيدة، ولا يقال متصل مقطوع. قال فالمتصل ويسمى هذا النوع أيضا بالموصول. كلمة متصل يمكن أن يعبر عنها بكلمة موصول، وكذلك وبالمؤتصل يعني بالفك بدل متصل مدغمة يقال مؤتصل بالفك والهمز همز الإيه الواو كما نقلها البيهقي عن الشافعي وهي عبارته في مواضع من الأمي يعني عبارة الشافعي والله أعلم. إذن هنا يمكن أن يجتمع في الحديث أكثر من وصف، فالحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أضافه من أضافه يمكن أن يكون مسندا إذا ذكر إسناده وظاهره الاتصاء، ويمكن أيضا أن يكون متصلا إذا تحققنا من عدم سقط في الإسناد. فهذا كله يقال في حديث مرفوع مسند متصل. النوع الثامن المسلسل. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى. مسلسل التسلسل لغة اتصال الشيء بعضه ببعض، ومنه سلسلة الحديد لأن كل حلقة تكون إيه تكون متصلة بالأخرى. قال واصطلاحا قل في تعريفه ما أي الحديث الذي تتابع رجال إسناده على وصف قوليا كان الذي توافقوا أو فعليا، يعني أن يقول كل راو من رواة الإسناد كلمة أو يفعل كل راو من رواة الإسناد فعلا أو يجمع بين الاثنين بين القول والفعل وكذلك يقوله كل من روى الإسناد. قال مثال الأول الاتفاق على القول قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني أحبك فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإنه مسلسل بقول كل من رواته إني أحبك فقل، يعني أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول كذا وكذا، فكان معاذ يقولها للتابع والتابع يقولها لمن بعده حتى وصلت إلينا هكذا، وعرف هذا بالحديث المسلسل بالمحبة. وهذه المحبة قول، يعني يقول كل راو من الرواة للذي وراءه كلمة إني أحبك، فهذا مسلسل بالإيه؟ بالمحبة. قال ومن هذا الحديث المسلسل بالقسم، يعني الذي كان يقول فيه كل راو من الرواة كلمة أقسم بالله أو أقول بالله العظيم. قال الشيخ الأكبر سيدي محي الدين بن عربي رضي الله عنه، والشيخ كان من الصوفية، ومحي الدين بن عربي معظم القدر جدا عند الصوفية، وإن كان فيه كلام شديد عند التحقيق. قال ابن عربي: إذا قرأت فاتحة الكتاب فقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في نفس واحد، يعني يصل البسملة بالحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في نفس واحد من غير قطع. فإني أقول، يعني أروي، بالله العظيم لقد حدثني أبو الحسن علي بن أبي ثابت فتح الفتح الكباري الطبيب بمدينة الموصل بمنزلي سنة 1600، قال بالله العظيم لقد سمعت، وظل يذكر إسناده حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجبريل فميكائيل فإسرافيل فرب العزة تبارك وتعالى، وذكر حديثا فيه يقول الله تعالى، حديث قدسي: يا إسرافيل بعزتي وجلالي وجودي وكرمي من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم متصلة بفاتحة الكتاب مرة واحدة شهدوا علي أني قد غفرت له وتقبلت منه الحسنات وتجاوزت عنه السيئات ولا أحرق لسانه بالنار وأجيره من عذاب القبر ومن عذاب النار وعذاب يوم القيامة والفزع الأكبر ويلقاني قبل الأنبياء والأولياء أجمعين. وهذا حديث لا يصح على الإطلاق، بل أمارات الوضع عليه ظاهرة جلية، فضلا عن أنه يخالف السنة النبوية التي جاءت عن أم سلمة رضي الله عنها كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع القراءة آية آية، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقف، ويقول الحمد لله رب العالمين ويقف، وهكذا إلى آخر الفاتح. ثم إنه اشتمل على أجر عظيم جدا جدا لشيء صغير جدا 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 مخالف كذلك للسنة، وهذا من أمارات الحديث الموضوع، وأيضا لا يوجد في شيء من الكتب السنة. قال: وأسأل الله أن يغفر لي وللمسلمين، انتهى. كذاك: قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم، وأشار الناظم لبيان الفعلي بقوله كذاك. الذي مر معنا هو القول، ومثال القول أقسم بالله يقولها كل راوي، وإني أحبك يقولها كل راوي للذي وراءه. وأما الفعل وهو أن يفعل أحد الرواة فعلا من الأفعال ويفعله الذي بعده، وهكذا إلى نهاية الإسناد أو إلى بعض الإسناد، لأن المسلسل أحيانا يكون مسلسلا في بعض الإسناد وأحيانا يكون مسلسلا في كل الإسناد. غالب المسلسلات موجودة من أول مصنف الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن هناك من المسلسلات وكذلك هي مشهورة جدا ويرويها الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مسلسلة، وليست كذلك بل انقطعت عند راو من الرواة. فمثلا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا معروف ومشهور عند أهل الرواية بأنه حديث مسلسل بالأولية، يعني قال فيه كل راو للذي بعده: هذا أول حديث تسمعه مني، خذ، فيروي له الحديث، فيأتي الراوي ويقول عن فلان وهو أول حديث سمعته منه، ويذكر إسناده هكذا. كل راو يقول هذا وهو صحيح من عصرنا هذا إلى سفيان بن عيينة فقط، وأما من بعد سفيان فلم يقل أحد منهم هذا الكلام، فلا يصح مثلا عن عبد الله بن عمرو ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قسم السلسلة التسلسل، أما المتن نفسه فصحيح. قال: وأشار الناظم لبيان الفعلي بقوله كذاك، أي مثل الوصف القولي، قد حدثنيه أي حديث فلان ابن فلان حال كونه قائما أو يقول بعد أن حدثني به تبسما، يعني إما أن يكون يروي له الحديث أثناء قيامه، فهذا فعل من الأفعال، قيام، قعود، نوم، اتكاء، هذا فعل، فلا يحدثه به إلا وهو قائم، ويكون مسلسل بقيام كل راو من رواته، والقيام فعل. وإما أن يحدثه ثم يبتسم، والتبسم معروف أنه إيه؟ أنه فعل من الأفعال. قال: ويذكر كل من الرواة ذلك الوصف الذي صار الحديث معه مسلسل. وعلى هذا يكون مسلسل بالمحبة، مسلسل بالأولية، مسلسل بالتبسم، مسلسل بالقيام، إما بالقول أو بالفعل. قال: ومثال ذلك حديث أبي هريرة المسلسل بالمشابكة. وبالسند إلى ابن الجزري قال: أنبأنا أبو حفص المزي وشبك بيده، أنبأنا أبو الحسن المقدسي وشبك بيده، أنبأنا عمر بن سعيد الحلبي وشبك بيده، أنبأنا أبو الفرج الثقفي وشبك بيده، أنبأنا الحافظ إسماعيل التيمي وشبك بيده، أنبأنا أبو محمد الحسن السمرقندي وشبك بيده، حتى يذكر الإسناد إلى عبد الله بن رافع، وقال أي عبد الله بن رافع: شبك بيدي أبو هريرة، وقال له أبو هريرة: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وقال: خلق الله الأرض يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والمكروه يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والدواب يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة. أخرجه مسلم من طريق أبي هريرة، أخرج المتن فقط ولم يذكر هذا التسلسل. أما التسلسل قال السخاوي: التسلسل فيه ضعيف والمتن صحيح، انتهى. إذن هذا تقريبا غالب حكم المسلسل، أنه يكون ضعيف، والإسناد لا يحكم على المتن كما عرفنا، فقد يكون له متن إسناد آخر أو أسانيد أخرى، فقد يصح المتن ويضعف التسلسل. قال: وقد يكون الوصف قوليا فعليا، يعني الراوي يقول قولا ويفعل فعلا في نفس الوقت، ويتواتر على ذلك كل الرواة. مثاله حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته، هذا هو الفعل، وقال: آمنت بالقدر، هذا هو الإيه؟ القول، إلى آخره. فإنه مسلسل بقبض كل منهم على لحيته مع قولهم: آمنت بالقدر، إلى آخره. فهذا الحديث هو المسلسل. تنبيهات: الأول، من المسلسل ما تورد فيه رواته على وصف سند بما يرجع إلى التحمل، إما في صيغ الأداء كقول الرواة كلهم: سمعت فلانا ونحوه كحدثنا وأخبرنا فلان، فاتحد ما وقع منها لهم، يعني كلهم قال نفس صيغة التحمل، كلهم قالوا أخبرنا 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 أخبرنا، فيسمى مسلسل بالإخبار، أو يقول كل واحد منهم حدثنا حدثنا حدثنا، فيبقى مسلسل بالتحديث، أو يقول كل منهم سمعت سمعت، يبقى مسلسل بالسماع، أو مسلسل بالعنعنة، أو مسلسل بالإجازة، وهكذا. قال: فصار الحديث بذلك مسلسلا، يعني مسلسل بإيه؟ مسلسل بهذه الخاصة اللي هي نوع من أنواع صيغ الأداء. قال: بل جعل الحاكم منه أن تكون ألفاظ الأداء من جميع الرواة دالة على الاتصال وإن اختلفت، فقال بعضهم سمعت، وقال بعضهم أخبرنا، وقال بعضهم حدثنا، تمام؟ فهذا مسلسل بالاتصال، يتقال في كده، يعني كأنه هنا مسلسل بشيء معنوي، معنوي بمعنى ماذا؟ بمعنى أن حدثنا تدل على الاتصال، سمعت تدل على الاتصال، أخبرنا تدل على الاتصال، فكأنه مسلسل بالألفاظ التي تدل على اتصال الحديث. قال: لكن الأكثر على اختصاصه بالتوارد في صفة واحدة، يعني كأن الشيخ هنا يريد أن يقول بلفظ واحد، بلفظ واحد. أما كلمة صفة واحدة فلا شك أن هذه من صفة واحدة، فهي صفة نقل الحديث متصلة. أما هو فيقصد اختصاصه بالتوارد في لفظ واحد. قال: وأما فيما يتعلق بزمن الرواية، زمنها، يعني أن يتوافق الرواة في الوقت الذي يروون فيه هذا الحديث، كالمسلسل بقص الأظفار يوم الخميس، أو المسلسل بيوم العيد، يعني لا يذكر الشيخ هذا الحديث إلا في يوم العيد ليكون مسلسلا بيوم العيد. فإذا هنا التسلسل مرتبط بالإيه؟ بالزمان. قال: أو بمكانها، مكان الرواية، كالمسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم، يعني عند الكعبة. قال: أو بتاريخها، ككون الراوي آخر من يروي عن شيخه، إلى غير ذلك من أنواع المسلسل التي لا تنحصر، كما قاله ابن الصلاح قاله شيخ الإسلام. يعني يريد الشيخ أن يقول إن هنالك أنواعا كثيرة من المسلسل، بل ربما لا تنحصر، لأن كل ما توارد فيه الرواة على صفة معينة أو على زمان أو مكان أو حال، فهذا كله يدخل في المسلسل. الثاني من التنبيهات: قلت سلامة مسلسل من ضعف في وصف التسلسل لا في أصل المتن، يعني قلما يوجد حديث صحيح فيه التسلسل أيضا صحيح. قال: لا في أصل المتن، لأن المتن ممكن يكون صحيح والتسلسل هو اللي يكون خطأ ضعيف. قال: كالحديث المسلسل بالمشابك لمر معنا منذ قليل، فإن متنه في صحيح مسلم وفي تسلسله مقال. السلسلة نفسها ضعيفة، مسألة أن يتواردوا جميعا على المشابك، أما الحديث فهو في صحيح مسلم. الثالث من التنبيهات: نروي بسندنا إلى ابن الجزري، بسنده إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال: قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه. فأنزل الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، حتى ختمها، هي سورة الصف. وهذا المسلسل يعرف بمسلسل بسورة الصف، وهذا المسلسل أصح مسلسل يروى في الدنيا، كما قاله الحافظ ابن حجر، ورجاله ثقات، رواه الترمذي في جامعه، والدارمي يعني في مسنده أو في سنن، والحاكم في مستدركه مسلسلا، وصححه على شرط الشيخين، ورواه أبو يعلى والطبراني وغيرهما. يريد الشيخ هنا أن يقول: ليس معنى أن المسلسلات قليلة إن لا يوجد مسلسل صحيح، فهذا مسلسل صحيح، بل هو أصح مسلسل وجد في الدنيا، المسلسل بسورة الصف. النوع التاسع: العزيز. عزيز مروي اثنين أو ثلاث، مشهور مروي فوق ما ثلاث. هنا يذكر نوعين من أنواع الحديث، وهو العزيز والمشهور. قال: العزيز، وذكره بقوله عزيز بترك تنوينه للوزن، يعني الأصل أن يكون عزيز، لكنه قال عزيز بترك تنوينه لأجل مراعاة وزن الشعر. مروي بسكون الياء لذلك مروي، والأصل أن يكون عزيز عزيز مروي مروي، لكن سكن الياء لنفس السبب وهو الوزن. اثنين يعني عن اثنين، أو مروي ثلاثة، أفاد أن حد العزيز أن لا يرويه أقل من اثنين، بأن يرويه اثنان عن اثنين ولو في بعض طبقاته، فلا تضر الزيادة في بعضها وإنما الضار النقص عنهما. ولذلك تجد بعض علماء الحديث يقول أن يرويه اثنان عن اثنان عن اثنان عن اثنين عن اثنين، وهكذا إلى نهاية الإسناد، يعني أن يكون الراوي في كل طبقة اثنين راويان، لا يقل ولا يزيد. وإن كان الصواب ما عليه جمهورهم أن يرويه اثنان في طبقة من الطبقات، ولو زادت الطبقات في طبقة أخرى، ولو زاد الرواة في طبقة أخرى، لكن لا يقل عن اثنين. وهنا نقول كلمة عامة عن أنواع الحديث التي تتعلق بعدد الرواة، فمثلا عندنا المتواتر، وعندنا المشهور والمستفيد، هما بمعنى في الراجح، وعندنا العزيز، وعندنا الغريب، غريب ما رواه واحد، عزيز ما رواه اثنين، مشهور ما رواه ثلاث، المتواتر ما رواه أربعة فأكثر مع توفر بقية الشروط. هذا الحكم إنما هو الحكم على أقل طبقة من طبقات الإسناد، بمعنى أنه في طبقة من الطبقات ممكن يكون رواه واحد، والطبقة التي بعدها رواه 200 وظل هكذا يروه 200 و300 و400. هذا الحديث غريب، لماذا؟ لأننا نحكم عليه بأقل طبقة من طبقاته، وأقل طبقة هنا فيه رواها إيه؟ رواه واحد، وكذلك في العزيز وكذلك في المشهور. فإذا رواه اثنان في طبقة من الطبقات ولو زادت الطبقات كلها عن اثنين فالحكم لما قل، وهكذا في جميع الطبقات. هذه واحدة. الأخرى حتى يكون واضحا لنا ما سيأتي بعد هذا، أن الحديث حينما نحكم عليه بأقل عدد الرواة في طبقة من الطبقات فإنما نحكم عليه الحكم المطلق فقط، بمعنى أن نقول هذا حديث غريب هكذا بإطلاق. لكن يمكن أن يوصف الحديث بوصفين، فيوصف مرة بأنه غريب ويوصف مرة بأنه متواتر. كيف؟ أقول مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات رواه عن النبي عمر بن الخطاب، ورواه عن عمر بن الخطاب علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة محمد، ورواه عن محمد يحيى، ورواه وهكذا. يعني هنا كل راو من رواته واحد فقط في كل طبقة من الطبقات، فهذا حديث نقول عنه غريب، وإن كان بعد يحيى بن سعيد القطان رواه منه 200 وظل يزيد ولا ينقص. فهذا إذا أطلقنا نقول حديث إيه؟ غريب، ويمكن أن يوصف هذا الحديث بأنه حديث متواتر، فيقال هو غريب عن النبي، غريب عن عمر، غريب عن محمد، غريب عن علقمة، وإذا جئنا عن يحيى نقول متواتر عن يحيى، لأن احنا هنا نصفه بوصف نسبي، نصب وصف نسبي، فنقول بالنسبة ليحيى هو متواتر، لأن الذين رووه عنه عدد يبلغ التواتر. لكن إن أردنا أن نحكم حكما إجماليا عاما يشمل الحديث فنرجع إلى القاعدة، وهي أن أقل طبقة تحكم على أعلى الطبقات. تمام؟ قال تنبيهات. الأول، أفاد بعض الفضلاء أن ظاهر كلام النووي والعراقي الاكتفاء بوجود الاثنين في طبقة واحدة، بحيث لا يمتنع أن يكون في غيرها من طبقاته غريبا لانفراد راو عن شيخ، ولا أن يكون مشهورا لاجتماع ثلاثة فأكثر في بعضه، وجرى عليه الحافظ ابن حجر. أقول هذا في الحكم النسبي وليس في الحكم المطلق. مثال حديث شعبة عن واقد بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر مرفوعة: أمرت أن أقاتل الناس، قال: فإنه غريب، لأن شعبة تفرد به عن واقد، ثم تفرد به أبو غسان المسمعي عن عبد الله بن الصباح رواية عن شعبة. يبقى إذن إذا تفرد به راو فنقول هو غريب عن فلان، تمام؟ وعزيز، لأن عبد الملك بن الصباح وحرمي بن عمارة تفرد به عن شعبة. يبقى إذن لما نقول شعبة تفرد به يبقى غريب، غريب من حديث فلان اللي هو شعبة. طيب بعد شعبة نقول عزيز، لأن شعبة رواه عنه عبد الملك بن الصباح وحرمي بن عمار. قال: ثم تفرد به عبد الله بن محمد المسندي وإبراهيم بن محمد بن عنعرة بن عرعرة عن حرمي. إذن فهو بحيثية معينة غريب، وبحيثية أخرى عزيز. لكن إذا أردنا أن نحكم عليه حكما عاما مطلقا نذهب للعزيز ولا للغريب؟ نذهب للغريب، ونقول أقل طبقة هو غريب. نعم. الثاني من التنبيهات، قال الحافظ ابن حجر: وادعى ابن حبان أن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت: إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، يمكن. لماذا قال فمسلم؟ لماذا لم يقل فمسلم؟ المسألة دي تحتاج إلى تبحر شديد جدا جدا، وأن يقف على كل الأسانيد، وأن يحقق فعلا أنه لم يرويه إلا اثنين، لم يروي إلا اثنين، لم يروي إلا اثنين، لم يروي إلا اثنين، حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلو ابن حبان يقصد هذا المعنى مسلم لي، لأن احنا ما وقعناش لسه على إسناد بهذا الشكل، ولو وقعنا عليه نعترض على ابن حبان. عموما ليس للاعتراض عليه جدوى، لكن خلينا نعترض عليه في الصورة الثانية. قال: وأما صورة العزيز التي حررناها، اللي هي إيه؟ أن يوجد في بعض الطبقات راويان، سواء كان في الطبقات الأخرى زيادة أو مساوي، بحيث لا يقل عن اثنين. هذه موجودة، هذه إيه؟ موجودة. قال: فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث ورواه عن أنس قتاده عبد العزيز بن صهيب، أدي اثنين. ورواه عن قتاده شعبة وسعيد، أدي اثنين. ورواه عن عبد العزيز بن صهيب إسماعيل بن علي وعبد الوارث. ورواه عن كل جماعة. إذن هو قبل هذين هو إيه؟ عزيز، وبعد هذا هو متواتر. وهنا ماذا فعل ابن حجر في الاستدلال على ابن حبان؟ استدل عليه بشاهد الوجود، وشاهد الوجود أقوى الشواهد. يعني إذا وقع فهو جائز، طالما وقع يبقى إذن هو إيه؟ هو يجوز أن يكون موجودا. نعم، فاستدل عليه بأنه وجد فعلا، مش نظريا فقط، وإنما نظريا وعمليا. الثالث: ليس العزيز شرطا للصحيح، خلافا لأبي علي الجبائي من المعتزلة. سبق وتكلمنا في هذه المسألة، وقلنا إنه لا يشترط في الحديث لنحكم له بالصحة أن يكون رواه اثنان، كما يشترط في الشهادة ليحكم الحاكم بمقتضاها أن يكون الشاهدين اثنين، أن يكون الشاهدان اثنين، لا يشترط، وإن كان ذلك شرطه من الجبائي من المعتزلة. قال: وإلى هذا القول يشير كلام الحاكم في كتابه علوم الحديث. قال الحافظ ابن حجر: وصرح القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري. يعني ابن عربي رحمه الله اللي هو القاضي المالكي شرح صحيح البخاري، ويقول إن رواية الحديث على الأقل أن يرويه اثنين ده شرط للبخاري. يعني كأن البخاري لا يصحح حديثا غريبا تفرد به راو واحد، تمام؟ قال: وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر. يعني أوردوا عليه حديث إنما الأعمال بالنيات أول حديث، فأجاب عن ذلك بإجابة، لكن إجابته فيها نظر. قال: لأنه قال: فإن قيل حديث إنما الأعمال بالنيات فرد، يعني غريب لم يروي إلا واحد، لم يرويه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا، يعني يرد على هذا الاعتراض، قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروا. هذا جوابه، كذا قال. وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، يعني لا يلزم أن يكون سكتهم لأنهم سمعوا من غير عمر، ما يمكن سكتهم تصديقا لكلام عمر بس، يعني ثقة في أن ما ينقله عمر هو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي فيه نقل الواحد. قال: وبأن هذا لو سلم في تفرد عمر، لو قلنا إن هذا الجواب يمكن أن يسلم في شأن عمر لأن عمر تفرد، قال: منع في تفرد علقمة، علقمة لم يخطب به على المنبر مثلا، تمام، ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد، على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، لأن هنالك من العلماء من يقول إن هؤلاء لم يتفردوا ويورد لهم طرق، لكن هذه الطرق غير صحيحة بالمرة. قال: وفيما أجاب به نظر. هنا الشيخ بدر الدين الحسني يعلق على كلام ابن حبان فيقول، على كلام ابن حجر فيقول إن فيما أجاب به نظر، كما قرره الجد المرحوم لعدم موافقته السؤال، إذ حاصل السؤال أن حديث إنما الأعمال بالنيات قد رواه عن عمر واحد وهو علقمة، وحاصل الجواب أنه رواه عمر وغيره. تأمل، لا، هذه مساندة لكلام ابن حجر، يقول إن الاعتراض الذي وجه إلى ابن عبد البر هو كيف تقول هو حديث لا بد فيه، نعم، على ابن العربي، نعم، كيف تقول هذا الحديث لا بد فيه من رواية راويين وقد رواه علقمة فقط؟ فذهب يذكر شاهدا لعمر ويقول إن الصحابة سمعوا هذا من عمر على المنبر فلعلهم سمعوه من غيره. نحن نسألك عن علقمة، فأنت ذهبت لتجيب عن من؟ عن عمر. والصحابي إذا تفرد بالحديث لا يقال فيه غريب، لا يقال فيه غريب، إنما الغرابة تلحق من بعد الإيه؟ الصحابي، والعزة تلحق من بعد الصحابي، وهكذا. قال الرابع: العزيز مأخوذ من عز يعز بكسر العين في المستقبل، يعني في المضارع، عز يعز. إذا تعذر وجود مثله، تعذر بمعنى إيه؟ معنى لم يوجد. قال: أو من عز يعز، يعني إذا كان أردنا أن نقول إن هذا نادر الوجود فيبقى من عز يعز، وإذا أردنا أن نقول عز يعز بفتح العين في المستقبل يعني في المضارع، إذا اشتد وقوي، لأنه كان روي واحد فاكتشفنا له راو آخر عززه قواه شد من أزره، ومنه قوله تعالى: فعززنا بثالث، أي قوينا. فعلى الأول سمي به لقلة وجوده، وعلى الثاني سمي به لتقويه بمجيئه من طريق آخر، والله أعلم. وهذه ملاحظة لعلاقة المصطلح باللغة فقط، وإلا فقد استقر المصطلح على أن ما رواه اثنان في طبقة من الطبقات، ولو زاد عن ذلك في بقية الطبقات فهو حديث عزيز. النوع العاشر: المشهور. مشهور مروي فوق ما ثلاث، هذه بقية البيت. عزيز مروي، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاث. قال: وبينه بقوله مشهور بلا تنوين لما مر، يعني للوزن. مروي بإسكان الياء كما سبق، يعني للوزن كذلك. فوق أي أكثر ما، مزيدة للوزن، ثلاثة من الرواة. وفي كلام الحافظ ابن حجر أنه ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين فيكون أقله ثلاثة، وهذا الذي اقتضاه كلام الحافظ ابن الصلاح. يعني هنا يريد أن يقول إن بعض العلماء يقول ما رواه ثلاثة هذا هو المشهور، وابن الحجر وابن الصلاح يقولون حتى ولو رواه ثلاثة أو أكثر من ثلاثة ولم تتوفر له شروط التواتر، كما مثلا لو كان منتهى كلامهم لا يصل إلى محسوب، تمام، لما يصل إلى اجتهاد، في هذه الحالة لا يسمى متواتر، لأن المتواتر له شروط، منها أن ينتهي إلى إيه؟ إلى مستند الحس، أن يقول واحد آخر فيهم سمعت، أو يقول رأيت بحاسة من حواس، فإذا كان شيئا مستنبطا لا يكون متواترا، هنا يدخل في المشهور. يبقى إذن لو كان أكثر من ثلاثة ولم يتوفر فيه بقية شروط التواتر التي ستأتي معنا إن شاء الله في الكلام عن المتواتر، فمعنى ذلك يكون إيه؟ مشهور. ويمكن أن نجمع بين الاثنين، إن هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين يبقى دخل فيه الثلاث، تمام، ودخل فيه الإيه؟ الأكثر من الثلاث، لكن لا نقيد ونقول ما رواه ثلاث، لأن ممكن يكون ما رواه أكثر من ثلاث يكون مشهور. متى؟ إذا كان العدد متواترا ولم تتوفر له بقية الإيه؟ بقية شروط المتواتر. قال: واختار ابن الحاجب تبعا للآمدي والغزالي أن أقله ما زادت نقلته على ثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر، سمي به لشهرته ووضوحه، ويسمى بالمستفيض لانتشاره وشيوعه. فكنا أن هم رأيين، رأي بيقول ثلاثة يسمى مشهور، وبعضهم يقول لا ثلاثة أو زيادة، المهم أن هو إيه؟ المهم أن هو ما يدخلش في حد الإيه؟ المتواتر. قال: ويسمى بالمستفيض لانتشاره وشيوعه. إذن فهذا الرأي يرى أن المشهور والمستفيض بمعنى كلاهما واحد، وقيل إن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، يعني ثلاثة 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 إلى النبي، أربعة 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 ولم يتوفر لهم صفات الإيه؟ صفات التواتر، فبرضك يبقى كده إيه؟ يبقى كده اسمه مستفيض. يبقى كأن المستفيض نوع من أنواع المشهور، نوع من أنواع المشهور، لكنه خاص، خاص بإيه؟ بإن أطرافه متساوية، المستفيد يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. والمشهور أعم من ذلك، يعني يمكن أن يزيد ويقل لكن لا ينزل عن ثلاثة. وقيل إن المستفيض ما رواه عدد غير محصور، ده هنا بشايف إن المستفيض زيه زي الإيه؟ المتواتر. يقول مستفيض ما رواه عدد غير محصور، ولذا قال القفال والصيرفي إنه والمتواتر بمعنى واحد، بل قال الماوردي إنه أقوى من المتواتر. قال العلماء ابن كثير في الباعث الحثيث قال وهذا خاص بالماوردي، يعني نحكم به على كلامه ولكن لا يعكر على اصطلاح العلماء العام. وقيل إن المستفيض هو الشائع عن أصل كيف كان، والمشهور ما زادت رواته على ثلاثة. ما معنى الشائع عن أصل كيف كان؟ يعني حتى ولو كان عزيز أو كان غريب ولكن شاع على ألسنة الناس فهذا يسمى مشهور، فكأنه مشهور يعني معروف ومتردد بين الناس. قال والمشهور ما زاد هذا المستفيض نعم، والمشهور ما زادت رواته على ثلاث. وكأنه لاحظ في كلمة المستفيض هو الشائع عن أصل كيف كان أن كلمة مستفيض من إيه؟ من فاض الماء يعني جرى، فكأنه جرى على الألسنة، جرى على الألسنة. قال شيخ الإسلام وقد يكون الحديث عزيزا مشهورا، عزيزا يعني رواه اثنان، مشهورا يعني إيه؟ يعني في بعض الطبقات رواه كم؟ رواه عدد. قال كحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فهو عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عنه حذيفة وأبو هريرة، رواه عنه حذيفة وأبو هريرة كده اثنين. قال ومشهور عن أبي هريرة، رواه عنه سبعة، أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حازم وطاووس والأعرج وهمام وأبو صالح، عبد الرحمن مولى أم برسم، انتهى. إذن فهذا كلام كما قلنا سابقا في الملخص الذي بدأنا به، قلنا إن هو إيه؟ إن هو هذه بحسب حيثية معينة. فالحديث إذا أردنا أن نطلق عليه قولا واحدا سنقول عزيز، وإذا أردنا أن نقول هو عزيز من حيث الرواية عن النبي ومشهور من حيث الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه. واضحة؟ تنبيهان. الأول ربما أطلق أهل هذا الشأن المشهورة على ما اشتهر على الألسنة، يعني على ما جرى وشاع وذاع على ألسنة الناس يرددونه كثيرا، فيعم ما له إسناد واحد وما لا إسناد له أصل. ممكن يكون حديث مشهور على الألسنة يذكره الخطباء ويذكره الفقهاء ويذكره المعلمون ويذكره الوعاظ ويذكره الناس في أسواقهم، وفي الآخر كذب أو صحيح أو رواه ثلاث أو رواه اثنان. يبقى كلمة مشهور هنا لم تعد اصطلاحا خاصة يعني عند العلماء، إنما صارت اصطلاحا عاما، بمعنى اصطلاح عرفي، يعني أصبح عرف عام تعارف عليه الناس. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق ليس لها أصل. من بشرني بخروج آذار اللي هو الشهر يعني بشرته بالجنة، من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، يوم نحركم يوم صومكم، للسائل حق وإن جاء على فرض. هذه الأحاديث الأربعة يروى، لأن هذا الكلام ليس صحيحا عن أحمد، يروى أن الإمام أحمد قال إن هذه الأحاديث ليس لها أصل. تمام. قال ونظمها العلامة أبو شامة المقدسي بقوله أربعة عن أحمد عن صلى الله عليه وسلم شاعت ولا أصل لها من الحديث الواصل: خروج آذار ويوم صومكم، ثم أذى الذمي ورد السائل. وفيما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى نظر، حتى قال العراقي هذا لا يصح عن أحمد. وقد أخرج هو في مسنده الرابعة، حديث الرابع اللي هو للسائل حق وإن جاء على فرس، وهو إسناد عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بن الحسين عن أبيها حسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إسناد جيد. إذا الحديث له أصل صحيح. قال ويعلى وثقه أبو حاتم وابن حبان، ومصعب وثقه يحيى بن معين وغيره، وأخرجه أبو داود في سننه وسكت عنه فهو صالح عنده، لأن الإمام مسلم الإمام أبو داود قال وما سكت عنه فهو صالح، يعني صالح للاحتجاج، وقال بعضهم صالح للاعتبار. وأخرجه أيضا من حديث علي، يعني كما هو من حديث حسين بن علي فكذلك هو من حديث علي، وفي إسناده من لم يسمى، يعني راوي مبهى. وروي من حديث ابن عباس ومن حديث الهرماس بن زياد، عموما هذا مما يثبت أن للحديث أصلا. قال وحديث من آذى ذمية رواه بنحوه أبو داود وسكت عليه من رواية صفوان ابن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وهذا إسناد جيد، وإن كان فيه من لم يسم فإنهم عدة من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر الذي لا يشترط فيه العدالة، فقد رويناه في سنن البيهقي عن 30 من أصحاب السيد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الحديثان الآخران فلا أصل لهما كما أفاده بعض الأفاضل، وحديث يوم صومكم يوم نحركم، والحديث الآخر اللي هو إيه؟ من بشرني بآزار بشرته بالجنة. إذن فالحديث قد يكون، هذا هو الشاهد من المثال، قد يكون الحديث لا أصل له ويكون مشهورا، هنا معناها أنه شائع وذائع وجار متردد على ألسنة الناس وأسماعه. الثاني تنبيه الأخير ينقسم المشهور إلى صحيح وحسن وضعيف. مشهور هنا معناها لازلنا نقول هو المشهور بين الناس، يعني ليس المشهور على اصطلاح أهل الحديث. نعم. قال ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وإلى المشهور بين أهل الحديث خاصة وبينهم وبين غيره من العلماء، وإلى المشهور بين العامة. مثال الأول هو الصحيح، حديث من أتى الجمعة فليغتسل. ومثال الثاني هو الحسن، طلب العلم فريض على كل مسلم. ومثال الثالث الضعيف، الأذنان من الرأس. وهذا الحديث مما ينجبر، ولذلك صححه أو حسنه بعض العلماء. قال ومثال الرابع هو المشهور عند أهل الحديث خاصة وعند كثير من الناس ربما لا يعرفونه. قال حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وزكواء، رواه عن أنس جماعة كابن سيرين وعاصم وقتادة وأبي مجلس، ثم عن التابعين جماعة أيضا منهم سليمان التيمي عن أبي مجلس، ورواه عن التيمي جماعة بحيث اشتهر بين المحدثين فقط. وأما غيرهم غير المحدثين فقد يستغربون، لأن الغالب في رواية التيمي عن أنس كونها بلا واسطة، وأما هنا فقد رواه عنه بواسطة من أبي مجلس. قال ومثال الرابع اللي هو إيه؟ اللي هو مشهور بينهم وبين غيره، معروف عند الكل، يعني المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا مشهور عند علماء الحديث وعند غيرهم من العلماء. قال ويتفرع من هذا القسم باعتبار أحد شقيه وهو الثاني اللي هو مشهور بين أهل العلم فقط أقسام. فمثال المشهور عند الفقهاء خاصة، العلماء هنا ينقسموا إلى فقهاء وإلى أصوليين وإلى كذا وكذا، كل واحد عنده حديث مشهور عنده هو، يعني يتردد في كتبهم كثيرة، يتردد في مجالسهم كثيرة، يتردد بين من صفته الفقه أو صفته الأصول كثيرة. وإن كان أهل الحديث لهم عليه حكم آخر، ممكن يكون مكذوب، ممكن يكون لا أصل له، ممكن يكون صحيح. قال فمثال المشهور عند الفقهاء خاصة، يعني لا تفتح كتابا من كتب الفقه إلا وتجده ما حسنه الترمذي من سئل عن علم فكتم الحديث، هذا دائما يبدأون به مقدمات كتب الحديث الفقه. وما صححه الحاكم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني يكتبونه في كتاب الطلاق. وما ضعفه الحفاظ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ومثاله عند الأصوليين لا تفتح كتاب أصول إلا وتجد هذا الحديث، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، صححه ابن حبان والحاكم بلفظ إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومثاله عند النحويين نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي، يريدونه كشاهد في كتب النحو. قال جمع منهم العراقي لا أصل له ولا يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث، وقال شيخ بهاء الدين في عروس الأفراح: قد نسب الخطابي هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبه ابن مالك في شرح الكافية وغيره يعني وغير ابن مالك إلى عمر رضي الله تعالى عنه. وقال الحافظ السيوطي: وما زال في نفسي منه، يعني أقول إنه ليس بحديث حتى رأيته، يعني عثرت عليه في بعض كتب الحديث، فسررت به سرورا لم يعدله شيء، لكنه في سالم لا في صهيب. فأخرجه أبو نعيم في الحلية عن محمد بن علي بن حبيش عن أحمد بن حماد بن سفيان عن زكريا بن يحيى بن أبان عن أبي صالح كاتب الليث، حدثني ابن لهيعة عن عبادة ابن نسي عن عبد الرحمن بن غن عن عبد الله بن الأرقم عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سالما شديد الحب لله لو لم يخف الله عز وجل ما عصى. وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس بطريق آخر والله أعلم. فهنا يريد أن يقول لنا إن الحديث قد يكون معروفا عند أهل الحديث بأنه صحيح ويشتهر بين الناس، وقد يكون معروف بأنه ضعيف ويشتهر بين الناس، يكون معروف أنه هو موضوع ويشتهر بين الناس. من هؤلاء الناس؟ ينقسمون أقسام: إما العامة، وإما العلماء، وإما محدثون، وإما هؤلاء العلماء ينقسمون أقسام: إما علماء النحو أو علماء الفقه أو علماء الأصول أو غير هؤلاء. يمكن أن يكون عند البلاغيين، عند أهل الكلام، بعض الأحاديث المشهورة على هذا التعريف للمشهور، وهو الذائع الجاري على ألسنة الناس. ومن هنا ألف علماء الحديث نصيحة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم كتبا تحوي هذه الأحاديث، يعني ما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. وهناك ثلاثة كتب مشهورة، وأشهرها كتاب السخاوي اسمه كشف الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس، ويذكر فيه أحاديث، وهذا مشهور وهو ضعيف، هذا مشهور وهو صحيح، هذا مشهور وهو موضوع، وهكذا. فتجد فيه أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة وأحاديث مكذوبة كذلك. وفي هذا القدر كفاية، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.